أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. قبل أن نتابع في الأمر الرابع المرتبط بالثمرة وما يأتي ضمنها من البحث عن تصحيح الضد العبادي من خلال ما يسمى بالترتب، قبل ذلك نطبق العبارة. بقي لنا الأمر الثالث، صحيح؟ قال الأمر الثالث: إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام. ففي هذا الأمر الثالث إذن موضوع البحث فيه مسألة الضد العام، والمسلك الأول ومسلك التضمن، وهو يشرح الضد العام بمعنى الترك، وهذا واضح، حيث إنه يدل فاعل يدل هو الأمر على الوجوب المركب من طلب الفعل الذي هو بمثابة الجنس، والمنع عن الترك الذي هو بمثابة الفصل، والمنع عن الترك هو عين الحرمة والنهي. والتحقيق، ما هو موقف المصنف من هذا المسلك؟ أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا، ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، لا مركبا من الطلبين، أحدهما طلب الفعل والآخر المنع عن الترك. نعم، في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك، ويتخيل منه أنه يذكر له حدا، وهذا في الواقع ليس حدا لما أوضحناه في البحث. فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته، بل هو من خواصه ولوازمه، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة، وكان يبغضه البتة، وهذا لا يجعل الدليل على بغضه له هو الدلالة التضمنية. أنت الدلالة التضمنية لابد أن يكون جزءا من مدلوله، وهذا ليس جزءا من مدلوله بل من لوازمه، وهذا نؤمن به كما سنوضحه في مسلك العينية. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في مسلك التضمن. أما مسلك العينية فهو دخل به هكذا لا كمسلك مستقل، أنه لما قال بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البتة، يقول ومن هنا، يعني من هذا البيان الأخير، انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية. دعوى العينية، خب، إن كانت بمعنى الاتحاد المفهومي فهي واضحة البطلان وليست مقصودة له في الرد هنا، وإن كانت بمعنى الاتحاد المصداقي، بمعنى أنهما شيء واحد، لا يتناسب مع اللزوم، لأن اللزوم يقتضي الاثنينية ولا الوحدة لا الاتحاد والعينية. فإذن تفسير العينية بهذا المعنى الثاني بنظر المصنف ماذا؟ باطل. أي نعم. لأن التلازم ليس بين المفهومين، هذان مفهومان متباينان لا يوجد بينهما تلازم بين الأمر والنهي، وإنما مصداقا وخارجا هما شيء واحد. ما كان بينهما وحدة عينية خارجية لا يكون. هي المسألة هنا ليست مثل الدلالة التضمنية، يعني دلالة لفظ على معنى، التفتنا، وإنما هي من باب التلازم الوجودي. من باب التلازم الوجودي يعني يقتضي ماذا؟ وجود شيئان، والحال أنهم وجودا ماذا؟ شيء واحد. فإذا كان هذا مقصودك من العينية هذا المعنى باطل، فينتفي التلازم. نعم لا بأس بها بالعينية، بأي معنى؟ بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك ثانيا وبالعرض، ويكون زجرا وردعا عنه. هذا عين ما شرحته في البحث السابق، لكن بعبارة فنية، أنه عندما يقال صلي، التي هي ناشئة عن مصلحة في الفعل بناء على مسلك العدلية، فكما يصح أن تطلب الفعل وباعتبار أن المصلحة أولا وبالذات قائمة فيه، يصح لك أن تنهى عن الترك باعتبار أن الترك يؤدي إلى فوات المصلحة ماذا؟ اللازمة، فيكون في الترك مفسدة. لكن باعتبار أن المصب الأولي أن الفعل هو ذو مصلحة، فيكون أولا وبالذات ماذا؟ مأمورا به، وثانيا وبالعرض يكون منهيا عنه. لا، هذا المقصود من المجاز لا الاستعمال المجازي، مقصود من المجاز هي ثانيا وبالعرض، اتفقنا؟ يعني عند كما تقول مثلا كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، هذا لا يقصد منه الاستعمال المجازي. ما سمعت؟ بالنتيجة المصلحة الملزمة الذي يكره المولى تفويتها، نعم يكون بهذا المعنى يكون فيه مفسدة. لا، اتفت الآن. قال لك المولى ماذا؟ صلي. هذا المولى الذي قال صلي، إذا كان عبارة أخرى له لا تترك الصلاة فهو أمر شرعي، نهي شرعي، ما نتكلم أنه نهي عقلي، هو نهي شرعي. أي فهو نهي أي يرتب عليه الآثار، يرتب على الترك العقوبة، وثمرته ما تقدم، لأنه نحتاج إليه في إثبات ماذا؟ الضد الخاص. الأمر الرابع، ذكرنا في الأمر الرابع الثمرة للبحث عن الضد الخاص، وتبينت أن الثمرة عبارة عن ماذا؟ عن تنقيح صغرى لكبرى النهي عن العبادة، وأوضحنا ذلك. وكان في مقابل ذلك رأي للشيخ البهائي يستفاد من مذهب لجملة من القدماء، وهي أن العبادات توقيفية فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا تعلق بها أمر. وبما أنه مع وجود الأمر بالأهم التي هي ماذا؟ الإزالة، لا يوجد أمر فعلي بالصلاة. إذا لا يوجد أمر بالصلاة فلا تكون عبادة، لأن عبادية العبادة تستفاد من الأمر بها، فلا أمر فلا تكون عبادة. فما أتيت به لا يجزي عن العبادة، لأن ما أتيت به ليس مأمورا به. فعبادية العبادة تتوقف على وجود ماذا؟ أمر. وصل الكلام إلى جواب الماتني رحمة الله عليه عن مذهب الشيخ البهائي. حاصل الجواب أنه نحن نسلم أن الصلاة المزاحمة للإزالة ليس لها أمر فعلي، لكن عدم أمرها الفعلي لم ينشأ من أن الصلاة ليست محبوبة للمولى وليست ذات مصلحة، وإنما نشأ أمر عدم أمرها الفعلي من وجود مانع عن الأمر بها، وهي الأمر بالضد الآخر. إذ من المسلمات أن المولى لا يطلب من العبد الضدين، لعدم قدرته على امتثالهما معا. فإذا فرضنا أن الأمر بأن الإزالة هي الأهم، فيكون أمرها فعليا ويزاحم الأمر بالصلاة فيسقطه. فسقوط الأمر بالصلاة لم ينشأ من أن الصلاة ليست محبوبة للمولى وليست ذات مصلحة، وإنما لوجود مزاحم، لوجود مانع يمنع عن الأمر. هذه مقدمة. المقدمة الأخرى، ثبت لنا في باب التعبد والتوصل أن عبادية العبادة لا تتوقف على قصد أمرها، بل يمكن أن أتعبد بالشيء إذا كان محبوبا للمولى وذات مصلحة، فآتي به لأجل أن المولى يحبه، وإن كان هناك مانع عن تعلق الأمر به. فإذن ثبت أن عدم الأمر بالصلاة لا لعدم المقتضي بل لوجود المانع، فتبقى على ما هي عليه من الاقتضاء من المحبوبية والمصلحة. هذه مقدمة. والمقدمة الأخرى أن عبادية العبادة لا يتوقف على قصد أمرها. خب، فإذن إلى الآن عندنا مسلكان. المسلك الأول أن الضد العبادي باطل على كل حال. ليش؟ لعدم وجود أمر به، وعبادية العبادة تتوقف على وجود أمر لكونها توقيفية، وهذا مختار من؟ شيخ البهاء. المسلك الثاني مسلك الماتم، أن الصلاة في المثال إنما تكون باطلة فقط في صورة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. لأن العبادة تكون منهي عنها، والمنهي عنه لا يتقرب به إلى الناهي. يعني هو نهاك عن شيء وأنت تقول أفعله قربة لك، ولكن بما أن المصنف أنكر ماذا؟ أنكر أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فحينئذ يمكن تصحيح الضد العبادي وإن لم يوجد أمر، بقصد ماذا؟ المحبوبية ومصلحته الواقعية. هذا المسلك الثاني. هناك مسلك ثالث، هذا المسلك الثالث يعتمد على ما يسمى بنظرية الترتب. هذه النظرية لعل أول من رسم معالمها على نحو الإجمال هو المحقق الكركي، المسمى بالمحقق الثاني في مقابل من؟ المحقق الحلي صاحب الشرائح، واختارها من بعده الشيخ الكبير كاشف الغطاء. وفي العصور المتأخرة تبنى هذه النظرية الميرزل نائيني، وشيد أركانها ودافع عنها بشدة حتى أصبحت تنسب إليه، وإلا أول من قال بها قلنا لعله المحقق الكركي، لكن كثيرا ما ينسب مبنى إلى المدافع والمشيد عنه. بل قبل طبعا هي بالدقة نقول من دافع وشيد أركانه وذكر مقدمات الوصول إليه هو المجدد الشيرازي أستاذ الميرزنائي، ومشى على هذا المنوال الميرزنائي. لكن مشكلة أن المجدد الشيرازي ما عنده تأليفات، كان كلما يكتب يرمي في الفرات، دفعنا ما عنده تأليفات، في الأخير وجدت نسخة مخطوطة تحت عنوان تقريرات المجدد الشيرازي وطبعت، يعني طبعا في الأخير يعني أقصد ربما 35 سنة، يعني عندما طبعت في وقتها كنت على ما أذكر ربما كنت أدرس شطرا من الرسائل، يعني مدة طويلة لكن كأنها يوم أمس. بعد أذكر ذهبنا إلى الباساج، كان لابد من تسجيل الأسماء لأنه حققتها مؤسسة أهل البيت عليهم السلام، فكانت تبيع لطلاب العلوم الدينية هكذا بتسجيل الأسماء فيعطون تخفيف. على كل أي فهذا طبع كتقرير، أما تأليفات مستقلة لم يعزى إلى المجدد الشيرازي شيئا من هذه التأليفات. الآن ممكن على كل تقدير. فلذا بخلاف الميرزا النائيني الميرزا النائيني ساعدته الظروف، يعني في كثير طبعا المقتضي موجود، مش أنه فقط الظروف ساعدت، لا، في بعض الأشخاص المقتضي لا يكون موجودا لكن الظروف تساعد، لا، المقتضي موجود. وفي زمن المجدد الشيرازي كان في حركات سياسية، كان يتابع المسائل السياسية، ثورة التنباك وما شابه ذلك، الإنجليز في العراق، فكان متصدي للعمل السياسي والاجتماعي. بينما الميرزا النائيني لا، ميرزا النائيني تربع على منبر التدريس، وكان ماذا، وكانت المرجعية لغيره، يعني كان المرجع السيد أبو الحسن الإصفهاني، واللي كانوا أشهر تدريسا هم الثلاثة، الميرزا النائيني والمحقق العراقي ومحقق الإصفهاني، والأكثر يعني السهم الأوفر من الطلاب يدرسون عند من؟ عند الميرزا النائيني. فهذا ساعد على أن آراء تنتشر أكثر من غيره. وبطبيعة الحال الميرزا النائيني متأثر تأثرا كبيرا بأستاذه المجدد الشيرازي، فصار هذا المبنى ينسب إلى الميرزا النائيني. كيفما كان، نرجع إلى صلب الموضوع. أولا، مسلك الترتب يراد منه تصحيح الضد العبادي حتى على مبنى القدماء. مبنى القدماء ما هو؟ اختار الشيخ البهائي أنه نحتاج إلى أمر، عدم الأمر لا يصحح، وبما أنه الأمر بالإزالة هو الفعال فلا يوجد أمر بالصلاة، فإذا أتيت بالصلاة تبطل الصلاة لعدم الأمر بها، لا لأجل أنها منهي عنها، حتى لو لم يكن منهيا عنها. فأرباب مسلك الترتب يريدون أن يصححوا الضد العبادي حتى مع الالتزام بالحاجة إلى وجود أمر. طبعا المصنف كيف صحح الضد العبادي؟ المصنف يقول حتى الآن تم الترتب أم لم يتم، نحن صححنا الضد العبادي. ليش؟ لكفاية قصد ماذا؟ المحبوبية. أنه في خلاف جوهري بين المصنف وبين مسلك القدماء. مسلك القدماء يحتاجون إلى أمر، هو يقول لا، لا نحتاج إلى أمر، يكفي المحبوبية والمصلحة الموجودة في هذه، في هذا الفعل. التفتنا. هؤلاء يقولون لا، حتى لو التزمنا بمسلك القدماء أنه نحتاج إلى أمر، يمكن أن نصحح ضد العباد عن أي طريق؟ عن طريق الترتب. نثبت أنه يوجد أمر، غاية الأمر، هذا الأمر ماذا؟ ترتبي على نحو الترتب. توضيح المطلب، العلماء بل وسائر العقلاء اتفقوا على أنه لا يمكن طلب الضدين معا في عرض واحد. أريد منك الآن الشيء وضده في عرض واحد، هذا بالاتفاق تكليف بغير المقدور، طلب المحال، بل هو الطلب تكليف بالمحال، بل هو التكليف المحال، هذا محل ماذا؟ اتفاق، ولم ينازع في ذلك ماذا؟ أحد. جاءت فكرة الترتب لتحتال على هذا الأمر، ويقول الذي هو مستحيل ما هو؟ طلب الضدين في عرض واحد، هذا مستحيل وهذا من المسلمات ولا يمكن لأحد أن يناقش فيه. أما طلب الضدين على نحو الطولية فهذا لا استحالة فيه، كما لو كان أحد الضدين مهما والضد الآخر ماذا؟ أهم، فيكون الأمر الفعلي هو الأمر بالأهم، أما الأمر بالمهم لا يوجد فيه أمر ماذا؟ فعلي. لكن علينا أن نلتفت إلى أن هذا الأمر سواء تعلق بالمهم أم تعلق بالأهم، هل هو مطلق أم مشروط؟ لا شك أن الأمر بالأهم مطلق، بأي معنى؟ هكذا أزل النجاسة، صليت أم لم تصل؟ فهو مطلق بالنسبة لحالتي الصلاة وعدم الصلاة. والوجه في إطلاقه واضح لكونه هو الأهم، فامتثال الأهم لا يسقطه، امتثال عفوا المهم لا يسقطه، لابد أن تمتثل الإزالة، أزلت أم لم صليت أم لم تصلي. فيقال بأن الأمر بالأهم ماذا؟ مطلق. فإذا كان مطلقا فيكون فعليا حتى لو أنت صليت. نعم لو كان مشروطا بعدم الإزاء بعدم الصلاة، لو صليت انتفى الشرط فيسقط المشروط فلا يكون فعليا. فإذا فرضناه مطلقا إذن هو ساري المفعول وفعلي حتى لو اشتغلت ماذا؟ الصلاة. فالأمر بالأهم مطلقا، أما الأمر بالمهم لا يمكن أن يكون مطلقا، إذ لو كان مطلقا يرجع إلى ماذا؟ إلى طلب الضدين، وفرغنا عن أن طلب الضدين ماذا؟ مستحيل. فنقول الأمر بالصلاة التي هي المهم مشروط بعصيان الأهم اللي هي الإزالة. طبعا الذين قالوا بالترتب البعض اختلفوا في الشرط، الآن لا أريد أدخل به حتى لا يشوش المطلب، أنه هل الشرط عصيان الإزالة أو الشرط البناء على عصيانها؟ تفدنا القدر المتيقن ماذا؟ يعني اللي أوضح هو العصيان، فلذا لا ندخل ذاك حتى لا نشوش البحث في تطبيق العبارة نذكره. واضح الفكرة؟ الأمر بالصلاة ليس مطلقا بل هو مشروط بعصيان الإزالة. ما دمت لم أعصي الإزالة فلا أمر بالصلاة. بعصياني للإزالة بأن ماذا أفعل؟ بأن أصلي، فيوجد أمر بالصلاة فيكون فعليا، فأستطيع أن أقصد هذا الأمر، أستطيع أن أقصد هذا الأمر حتى على مبنى من؟ الشيخ البهائي والقدماء. فنصحح الضد العبادي عن طريق وجود أمر، وهذه الفكرة هي التي تسمى ماذا؟ بالتردد. وجه التسمية بالتردد باعتبار أن الأمر بالمهم يترتب على عصيان الأهم، فبعصيان الأهم يصبح الأمر بالمهم فعليا فيوجد أمر. هذه بشكل مختصر هي فكرة ماذا؟ فكرة التردد بشكل بسيط. طبعا في أمور لابد أن نذكرها، أن هذا الشرط على نحو الشرط المتأخر لا على نحو الشرط المقارن أو المتقدم، هذا إن شاء الله في الجلسة القادمة. لا هو في هذا، هذا موضوعه هنا. نعم نعم، الآن محقق الكركي بمناسبة في الفقه تعرض له، لأنه في كتاب أصولي مستقل، كما هي الديدن أنه عند القدماء هكذا كان. لا هو هذا الذي الآن في ذهنك يرتبط بالشرط المتأخر، أن لو جعلناه شرطا متقدما يشكل الأمر، اتفقنا؟ هذا سوف نوضحه. يقول الأمر الرابع: تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة، يعني تظهر الثمرة وين؟ في الضد الخاص. ضد العام ثمرته بينا أنها علمية، وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة كبرى أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، ينتج فساد الضد إذا كان عبادة. وعن البهائي رحمه الله، الشيخ البهائي عنده كتاب اسمه زبدة الأصول، طبعا في بعض المعاصرين رحمة الله عليه توفي أيضا كتاب اسمه زبدة الأصول، بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد، بل يكفي عدم الأمر به. ونحن هنا لا يوجد أمر، مع وجود الأمر بالإزالة لا يوجد أمر بالصلاة لضيق قدرة المكلف عن امتثال الضد. الاحتياج والعبادة بحسب الفرض تحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر، لأن العبادات توقيفية. وفيه أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه. قد واحد يقول نحن الرجحان والمحبوبية من أين نستفيدها؟ من الأمر. طب إذا لا يوجد أمر فكيف نستفيد الرجحان والمحبوبية؟ نقول هذا الأمر كان منذ البداية كان موجودا، وإنما لمزاحمة الضد الآخر له واستحالة طلب الضدين سقط، فلا تسقط معه ماذا؟ المحبوبية، لأن سقوطه لوجود المانع. والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك، يعني بناء على حرمته يكون محبوبا وماذا؟ وفيه مصلحة وراجحا، فإن المزاحمة على هذا لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا، لأنه يصبح ماذا؟ ليس محبوبا ولا مصلحة فيه، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة، طبعا من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها أي شيء هذا الغير كان كما هو مذهب ماذا؟ الأشاعرة. التفت نقف عند هذه، ما أحبيت في الشرح نشوش المطلب. على مذهب العدلية خب يوجد ملاك، على مذهب الأشاعرة، إذا قلنا على مذهب الأشاعرة أصلا لا يوجد شيء فلا يتم كلام المصنف على مذهب الأشاعرة، لأنه لا أمر ولا مصلحة، بل الشارع يستطيع أن يأمر بما فيه مفسد. التفتنا؟ فإذا على مذهب الأشاعرة لا تظهر القضية، لذا لم بعضهم أشكل على الماتن أنه على مذهب العدلية فهمنا، أما على مذهب الأشاعرة لم نفهم. فيما سبق أشار الماتن إلى أنه بالنتيجة الأشعري صحيح يقول لا يوجد مصلحة، ليس من الضرورة أن، مش أنه لا يوجد، يعني ليس من الضرورة حتى يأمر بشيء أن تكون هناك مصلحة في الفعل، بناء على إنكاره للتحسين والتقبيح العقلي، لكن لابد من غرض حتى يأمر بما ليس فيه مصلحة، فهذا الشيء الآخر هو ماذا؟ هو الغرض. التفتنا؟ المصنف الآن يقول ليس بصدد، أن لست بصدد تحقيق مسلك الأشاعرة أي شيء كان، لذا عبر بماذا؟ أو غير المصلحة أي شيء كان هذا الغير، واضح الفكرة؟ كما هو مذهب الأشاعرة، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته. ليش عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته؟ لأن نتكلم على أي مبنى؟ أن الأمر بالشيء لا، أن الأمر بالشيء ماذا؟ لا يقتضي النهي عن ضده، وخروجه عن قابلية التقرب به، يعني عدم وجود ما يوجب خروجه عن قابلية التقرب به، كما حدث بناء على الاقتضاء. لو كنا نقول بالاقتضاء لابد أن تكون فاسدة عند الجميع، حتى عند الشيخ البهائي. أي بعض الأشاعرة، نعم بعض الأشاعرة هكذا. نكتفي بهذا المقدار، نكمل الأسبوع بذكر رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: الغنى والفقر بعد العرض على الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية تشير إلى أنه يوجد افتراق في القيم والمفاهيم بين هذه النشأة والنشأة الآخرة. ففي نشأتنا هذه الغني هو من يملك المال، والفقير هو من لا يملك المال، فمقاييس عالم الدنيا وهذه النشأة في تحديد الغنى والفقر هي في ملكية المال وعدم ملكيته، وهذا مقياس واضح كلنا نتعامل على أساسه. أما في تلك النشأة القيم والمفاهيم تختلف، الغنى والفقر ليس بملك المال وعدمه، لذا يقول إن الغنى والفقر يعرف ويعلم متى؟ بعد العرض على الله، يعني بعد أن تعرض الأعمال، وهذا تماما كالخبر المروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه في يوم كان جالسا بين أصحابه فسألهم سؤال: من هو المفلس؟ يعني طبيعي أن يتعجبوا من هذا السؤال. المفلس كلمة باللغة العربية معناها ماذا؟ واضح، لا يختلف في ذلك اثنان. فإطاعة وامتثالا لطلبه تصدى بعض الصحابة وبين من هو المفلس. مفلس هذا إنسان عنده أموال، لكن في الوقت نفسه عنده ديون، فنبدأ بخزل باختزال ديونه فتزيد ديونه على أمواله، فهذا يقال له ماذا؟ المفلس، فيعلن إفلاسه. الديون المطالب بها أكثر من الأموال الموجودة عنده، فيعلن إفلاس، هذا هو المفلس. فقال صلى الله عليه وآله: المفلس يوم القيامة. يعني هذا الإنسان الذي ينبغي أن يضع نصب عينيه مفاهيم هذه القيم في تلك النشأة، فيقول: المفلس في يوم القيامة، وذلك الإنسان الذي يأتي يوم المحشر عندما يجمع الناس، وهذا قد يكون هكذا، هذا عنده أعمال ومفتخر بأعماله. أنا بنيت مساجد، تصدقت على الفقراء والمساكين والأيتام، وإذا كان من العلماء عندي عشرات والآلاف من الطلاب، وعندي تركت آثارا وكتبا متعددة. فيأتي وهو مطمئن ويزهو بأعماله، فيقال له: قف وقفوهم إنهم مسؤولون. وبالنتيجة يسأل الإنسان: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا سئلنا غدا عن كل شيء. لابد أن يسأل، ويسأل أمام الأشهاد، يعني من نختبئ ومن نخبئ ونستر عيوبنا عنهم في هذه الدنيا، في هذه النشأة، في تلك النشأة، نسأل عن هذه الأمور أمامهم، أمام الأشهاد، فهذا كفى به عذابا، إنسان يفتضح أمره. فنسأل: ماذا فعلت؟ بالنتيجة في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عادل، يأتي في كتاب الأعمال بالحسنات والسيئات. هذا أحضر شخص في زمن بني أمية وأدخلوه على السلطان الجائر، فقرأ قوله تعالى: هاؤم اقرأوا كتابية. فقيل له: هذه تقال في يوم القيامة لا في الدنيا، هذه يوم القيامة نقول هكذا. فقال: والله ما عندكم أعظم من يوم القيامة. النتيجة في يوم القيامة يؤتى بالحسنات والسيئات، وأنتم لا تأتون إلا بالسيئات، لا يأتون بحسنات الإنسان. المهم، فالله سبحانه وتعالى عادل، يأتي بالحسنات والسيئات، فينادى: ماذا فعل من أفعال؟ يقال: هذا مثلا درس الدين عشرات المرات. طب جيد، هذه عليه حسنات، وبنى دور عبادة، وتصدق على الأيتام، وكفل اليتيم، وإلى آخره، تسجل له وتحسب له، لا يضيع عمل عامله، فيحسب له هذا الشيء. لكن في المقابل يؤتى بسيئاته أيضا. فأنت استغبت فلانا، استهزأت بفلان في هذه العبادة، كنت على رياء في ذلك العمل، كنت لأجل السمعة، فيبدأ بالنقص من حسناته، ويعطى لمن ظلمه من الناس، وهذه فعلا حقوق الناس في غاية الأهمية. نتيجة عند الله سبحانه وتعالى قد يعفو، لكن عند الناس الله لا يعفو عن حق الناس. ويقال إذن نأخذ من حسناته ونضعها في حسنات أولئك الذين ظلمهم بغيبة أو نميمة أو استهزاء أو بهتان أو أخذ حق وما شابه ذلك. فهذا المسكين تنتهي حسناته، فماذا يفعل؟ يؤخذ من سيئات أولئك ويوضع في ميزانه. هذا المسكين يعلن إفلاسه، هذا هو المفلس عند الله سبحانه وتعالى. فواقعا الغنى والفقر ليس في هذه الدنيا، الغنى والفقر بعد العرض على الله سبحانه وتعالى، وإلا في هذه الدنيا نادرا ما يموت أحد من الفقر. قيل لأحد الأكابر قد غلى سعر الخبز في السوق، فقال والله لو صار الرغيف ب100,000 دينار لا أبالي، لأن الله سبحانه وتعالى نعبده كما أمرنا، وعليه أن يرزقنا كما وعدنا. كل إنسان يأخذ رزقه في هذه الدنيا، فالغنى والفقر الحقيقي إنما هو في يوم القيامة، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من شر ذلك اليوم ومن شرور أنفسنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.